منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستنكر الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والتأثير على مكانته الإقليمية والدولية. الأدميرال شمخاني يشدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكر رئيس الجمهورية الإسلامية الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والتأثير على مكانته الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال رد السيد إبراهيم رئيسي على اتصال هاتفي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث أشاد بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها. من جهته وصف الكاظمي علاقات البلدين بالمتميزة وأعرب عن الرغبة بتطويرها، وأشار إلى أهمية دور المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر على المستوى الإقليمي. وخلال الاتصال أيضا بحث الجانبان العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. وفي تغريدة عبر تويتر كتب الأدميرال شمخاني أنه لا يمكن أن يرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية إلى جانب حماية تلك الإنجازات من الشرور بأي اتفاقية. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن بلاده لم تقدم أي إعفاءات لإيران ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق على حد قوله. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا وإعلان الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بينما يتواجد رؤساء الوفود المشاركة في محادثات رفع الحظر عن إيران في عواصم بلادهم للتشاور، خرجت الولايات المتحدة بإعلان يرمي إلى تخفيف الضغط عليها بعد إصرارها على مواقفها المتشددة ومواصلتها فرض إجراءات الحظر على إيران بما يخالف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بشكل أحادي. ففي خطوة تقنية ليس لها أي تأثير اقتصادي، أعادت إدارة جو بايدن العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل أراك ومفاعل طهران للأبحاث. عدم القيام بإعلان رسمي لهذه الخطوة وتولي مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الكشف عنها مع تأكيده أنها ترمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية ولا يجب تفسيرها على أنها إشارة إلى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، يؤكد ما ذهب إليه محللون سياسيون بأن الإعلان مجرد خطوة استعراضية لا تلبي مطالب إيران المتعلقة برفع كامل لجميع إجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة أخرى. وما يؤكد أيضا أن الإعلان الأمريكي هو بداية للعبة جديدة لإلقاء اللوم وليس علامة على حسن النية الأمريكية. إعلان ما يسمى بالمبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أن بلاده تعتزم الإبقاء على بعض إجراءات الحظر واستخدامه للغة التهديد عندما تحدث عن التفكير في طرق أخرى للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا. وبذلك يظل التوصل إلى تفاهم في فيينا مرتبطا فعليا باتخاذ أمريكا قرارا سياسيا يصحح أخطاء ترامب وبايدن مواصلة انتهاج سياسة الضغوط القصوى رغم فشلها في تحقيق أهدافها.
تواصل إيران جهودها لمواجهة فيروس كورونا، وأكد بهرام عين الله وزير الصحة الإيراني أن إيران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار مكافحة كورونا. وقال عين الله إنه يجب أن نثمن جهود الكوادر الطبية والباحثين في مجال إنتاج لقاح كورونا في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران لم تستهدف اقتصاد المواطن الإيراني فحسب، بل تجاوزت ذلك لتستهدف صحته وحياته أيضا. إنها مشاهد تعود للعامين الماضيين، حيث كانت إيران ثاني دول العالم بعد الصين ينتشر فيها وباء كورونا في أرجاء جغرافيتها، كما هو الحال كان في أقطار الأرض. أزمة صحية كانت بالتأكيد الأصعب على مدى عقود، حيث واجهت إيران حتى اليوم 6 موجات سجلت السلطات المختصة في ذروتها كل دقيقتين ونصف الدقيقة حالة وفاة جديدة، وكل ثانيتين إصابة. مشهد تسبب باتساع الرقعة الحمراء في أرجاء البلاد، وكل ذلك بسبب العراقيل التي كانت أمام استيراد اللقاح المضاد لكوفيد-19 بسبب الحظر الأمريكي المفروض على إيران. بالتوازي مع كل هذا، وصل العلماء الإيرانيون الليل بالنهار سعيا للوصول إلى لقاح وطني ضد وباء كورونا، ولم يتأخروا حيث أعلنوا سريعا توصلهم إلى 6 لقاحات بالإضافة إلى تصنيعهم كل مستلزمات الوقاية من كورونا، ليعلنوا أن الحظر الأمريكي لم ولن يكون عائقا أمام صمودهم وإرادتهم.
إن إيران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار مكافحة كورونا، ويجب هنا أن نثمن جهود الكوادر الطبية والباحثين في مجال إنتاج لقاح كورونا في البلاد.
إنتاج لقاح كورونا الإيراني ليس إلا صفحة واحدة في صفحات التطور الإيراني، حيث اتخذت إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية خطوات واسعة في الماراثون العالمي للتطور العلمي، بعد أن واجهت التخلف وكانت ضعيفة جدا في إنتاج العلم والتكنولوجيا في العهد البائد.
في الأيام التي حضر ترامب الأدوية ومستلزمات مواجهة كورونا على الإيرانيين، استطاع العلماء الشباب الإيرانيون أن يصنعوا أكثر من لقاح ويؤمنوا كل مستلزمات مواجهة كورونا، ما يثبت قدرة إيران وتطورها وثقتها بنفسها بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
أحيا ملايين العراقيين بمدينة سامراء المقدسة ذكرى استشهاد 10 أئمة آل البيت الإمام علي الهادي عليهم السلام. وخلال المراسم التي أقيمت في مرقد الإمامين الهادي والعسكري، تطرق الخطباء والشعراء إلى ملامح شخصية الإمام الهادي ودوره في توعية الأمة وبناء الجيل الرسالي. وقد شارك في المناسبة 320 موكبا خدميا وعزائيا، فيما قامت الجهات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي بالمحافظة على الجانب الأمني وتنظيم دخول وخروج الزائرين. بدورها نشرت الجهات الصحية مستشفيين متنقلين و33 عيادة ومفرزة طبية وسيارات إسعاف على طول الطريق بين سامراء وبغداد. قررت الكتلة الصدرية في العراق تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وكذلك مقاطعة جلسة اختيار رئيس البلاد. وفي كلمة له بمقر مجلس النواب العراقي، قال رئيس الكتلة حسن العذاري إنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة. وأضاف أن الكتلة الصدرية قررت أيضا مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية. ومن جهته، اعتبر تحالف دولة القانون أن إعلان الكتلة الصدرية مؤشر على القلق لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب الرئيس إلا بالثلثين. وأكد تحالف دولة القانون أن حكومة الأغلبية انتهت، وستعود القوى السياسية إلى تشكيل حكومة توافقية. أحبط الحشد الشعبي في العراق اليوم محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين. وأفاد بيان للحشد أن 11 فتشت وبالتعاون مع القوات الأمنية مناطق الحوايج والمقالع في حوض دجلة وعبرت إلى الضفة الأخرى لتجهض محاولة الإرهابيين الذين كانوا ينوون التسلل إلى منطقة البعيجي. وفي منطقة كنعوس بمحافظة صلاح الدين أيضا ألقي القبض على إرهابي يتنقل ما بين صلاح الدين ونينوى لتقديم الدعم اللوجستي لإرهابي داعش. إلى ذلك تم ضبط كتس للعتاد يحتوي على عدد من القنابر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الزراعة ضمن ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار. آخر المستجدات في الساحة السياسية والميدانية العراقية وإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليهم السلام في مدينة سامراء المقدسة، نستمع إليها في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي اليوم السبت أنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وفقا لأوامر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. كما قررت الكتلة مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق 7 من شهر شباط الجاري. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد العلامة السيد محمد باقر الحكيم أن العالم ينظر إلى التجربة العراقية الديمقراطية بإمعان وهنالك رهان على إفشالها. وأكد الكاظمي أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى أسس بناء الدولة، مضيفا أن من واجب الجميع وضع مصالح الشعب العراقي في الصدارة ولا يجب أن يستقوي أحد على الشعب. فيما قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق اليوم على أعتاب منهج جديد يتبنى الإصلاح. وأضاف الحلبوسي في كلمة بمناسبة يوم تأبين الشهيد الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد بمناسبة استشهاد زعيمه السيد محمد باقر الحكيم أن العراقيين تغلبوا على تداعيات الحرب والعراق على أتم الاستعداد ليكون قبلة للتحاور وقطبا في قلب الرحى في توازنات المنطقة. فيما أعلنت القوات الأمنية جاهزيتها الكاملة وانتشار قطعاتها لتأمين مناطق الزيارة المليونية للإمامين العسكريين عليهم السلام في محيط المرقدين المقدسين، استنفرت مديرية صحة صلاح الدين جهودها وملاكاتها في أقضية سامراء وبلد ود جيل من خلال نشر 33 عيادة ومفرزة طبية على طول الطريق الرابط بين سامراء وبغداد مع نشر سيارات إسعاف ومستشفيين متنقلين. وأحيا ملايين الزائرين العراقيين في مدينة سامراء المقدسة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي في ظل أجواء إيمانية مباركة، بينما شارك مئات المواكب الخدمية والعزائية والصحية توافدت إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه المناسبة. وكشف مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكبا خدميا قدمت خدماتها قبل أسبوع وعلى مدار الساعة خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولا للمرقدين المقدسين. من جانبه قال مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المناوري إن ملايين الزائرين أحيوا المناسبة وسط تنسيق عال بين العتبة العسكرية والحكومة المحلية وديوان الوقف الشيعي والعتبات المقدسة بالتنسيق المتواصل مع قيادة عمليات سامراء والقيادات الأمنية والحشد الشعبي. ولفت إلى التأكيد على اتباع الشروط الصحية من قبل الزائرين وتعزيز التوعية وتقديم النصائح والإرشادات لأصحاب المواكب. وسط إجراءات صحية وخدمية وأمنية متكاملة أحيا العراقيون مناسبة زيارة العسكريين باستشهاد الإمام الهادي عليهم السلام، ودعوا الله أن يحفظ بلدهم وينصر دينهم ويذل أعدائهم. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد، بغداد.
أعلنت مصادر عالمية مغربية تعرض الطفل ريان لكسور متعددة في جسمه مع تأكيدات بأنه لا يزال حيا ويتنفس عقب قرابة 4 أيام من وقوعه في بئر على عمق 32 مترا. يذكر أن ريان سقط في البئر يوم الثلاثاء الماضي بقرية في إقليم شفشاون بالمغرب، وحاول بعض المتطوعين إنقاذه في البداية عن طريق النزول إلى البئر بأنفسهم، إلا أنهم لم يفلحوا، مما جعل لجنة الإنقاذ التابعة للحكومة المغربية تتدخل لإنقاذه. وتم تزويد الطفل بالماء والأكسجين خلال اليومين الماضيين، فيما أعلن عن دخول فريق طبي في مكان الحادث لإجراء الفحوصات الأولية وتدخلات الإنعاش للطفل بمجرد إنقاذه. وقع رئيس روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ على إعلان مشترك بين دولتيهما بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة. الإعلان نص على تعهد البلدان بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة كانت. ودعت موسكو وبكين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التجاوب إيجابا مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية والتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها تشكل خطرا عليهما. وحول أهم محاور القمة الصينية الروسية في بكين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قمة روسية صينية في بكين، أعلن فيها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا، وندد الجانبان بالنفوذ الأمريكي ودور حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وأعرب عن معارضتهما لأي توسع للحلف الأطلسي مستقبلا لكونه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويقوض بشكل خطير نظام الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي، كما عبر عن قلق بالغ إزاء التحديات الأمنية الدولية الخطيرة، وأشار في البيان المشترك إلى أن مصير جميع الدول مترابط، وما من دولة تستطيع ولا ينبغي لها أن تضمن أمنها بمعزل عن أمن بقية العالم وعلى حساب أمن الدول الأخرى. البلدان نددا بالتأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي على السلام والاستقرار هناك، وأبديا قلقهما من إنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020، وطالب واشنطن بالتخلي عن خطط نشر الصواريخ في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وأكد الطرفان على دعمهما المتبادل لحماية مصالحهم الأساسية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومعارضتهما لتدخل القوى الخارجية في شؤونهما الداخلية. على الصعيد الثنائي، تم كشف النقاب عن اتفاق غاز جديد مع الصين تعهدت فيه روسيا بزيادة صادرات أقصى الشرق الروسي إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا، وتخطط شركة الغاز الروسية غاز بروم لزيادة صادرات الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا، وذلك في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين بوتين وأوروبا بشأن أوكرانيا. وتعمل روسيا على تعزيز العلاقات مع الصين مما يقلل من اعتمادها على عملائها التقليديين في أوروبا، ويسعى الجانبان إلى تعزيز عملهما لربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق بهدف تكثيف التعاون العملي بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والصين في مختلف المجالات وتعزيز الترابط الأكبر بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا.
في الختام هذا تذكير من العناوين. الرئيس الإيراني يستنكر الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية. الأدميرال شمخاني يشدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي الأفاضل، ابقوا معنا لكي نستعرض لحضراتكم مواد برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة. بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى حلقة من برنامج التلاوة المختارة، وبعدها تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:28. عند الساعة 1:21 تستمعون إلى إعادة لبرنامج فجر الانتصار، وأما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 12:06. عند 12:42 برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك 5 دقائق لسلامتك، ومن ثم نسائم الرحمة. أيها الكرام، عند 3:02 تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، أما أسئلتنا وأجوبة الثقلين فيأتيكم هذا البرنامج عند 3:49. كنوز الهداية عند 4:04، برنامج أهل التقى عند 4:16، و أناشيد مختارة عند 4:28. في تمام الساعة 4:46 برنامج لآلئ ودرر، وبعد ذلك من حكم نهج البلاغة. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بعونه تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها القارئ علي برهيزكار، وهي من سورة آل عمران من الآية 46 بعد 100 حتى الآية 48 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فنستمع أحبة القرآن إلى تلاوة القارئ محمد زادة، وهو يتلو علينا من سورة الأنفال المباركة، وهي الآيتان 45 و46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: ومضاة مشعة من حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة السيد عبد الجبار الموسوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. الله لما برى خلقا وأتقنه أصفاكم واصطفاكم أيها الغرر. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عزاء لإمام زماننا ولسلامته ورعايتنا بخفي ألطافه، نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. التقليد عن جهل مذموم، والاتباع عن دون معرفة ممقوت. وقد نهانا القرآن عن الجري خلف أمور هي بمنزلة السراب، وأمرنا بأن نقف الأثر الذي يستند إلى العلم والمعرفة واليقين، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع الشيء اللي أنت ما عندك معرفة به. أما التقليد، تقليد وتقليد، ولكن تقليد ناشئ من أسس صحيحة، من أسس علمية يقينية برهانية، مثل هذا التقليد ليس مذموم. وورد على ألسان بعض المعاصرين من المثقفين يذم التقليد مطلقا، وهذا من الخطأ في القول، فإننا نعلم أننا لا يمكننا أن نكون في جميع الاختصاصات وفي جميع الميادين أصحاب رأي وأصحاب باع طويل، ولذا في المسائل التي نعرفها يمكننا أن نعتمد على أنفسنا، وفي المسائل التي لا نعرفها يجب أن نتبع أصحاب الخبرة والمعرفة بعد المعرفة بأن هؤلاء هم أصحاب المعرفة وأصحاب الخبرة في هذا الميدان. فعندما أريد أن أراجع طبيب معين لحالة مرضية معينة، مذموم أن أمشي خلف كل طبيب وأن أراجع كل طبيب، ولكن أسأل وأستفسر من هو المتخصص ومن هو المعروف ومن هو الماهر في هذا المجال وفي هذا الميدان، ثم بعد ذلك أمتثل لأوامره وتعاليمه. وهذا تقليد، نقول لي أنت هالشكل سوي هالشكل سوي هالشكل، ما أعرف أنا شنو، لكن أكو فرد أسس صحيحة بنيت عليها، وهو أن هذا الرجل صاحب اختصاص، صاحب خبرة، صاحب معرفة، وبحكم العقل لا بد للجاهل أن يرجع إلى العالم في أي ميدان من ميادين المعرفة إذا لم يكن هو صاحب اطلاع في هذا الميدان. بالنسبة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نقلدهم، ما يأمرنا به الإمام نلتزم به، ما ينهانا ننتهي عنه. أصلا نشوف الإمام شنو يسوي نسوي مثله، كيف يجلس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتعامل، كيف يتعاطى مع الناس مثله. قد ندرك الحكمة من سيرة الإمام وقد لا ندرك، تقليد، لكن الأسس التي نتبع عليها أئمة أهل البيت ونقلد فيها أئمة أهل البيت أو تعاليم أئمة أهل البيت أسس صحيحة. نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت بالبرهان، ثبتت بالدليل، ثبتت بالعقل، ثبتت بالتواتر بالقطع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جيد، إذا تحدى النبي الأمة العربية والأمة العاقلة بنحو عام أن يأتوا بمثل هذا القرآن في محتواه، في نظمه، في إخباراته، في تعاليمه، وهو معجزة خالدة إلى زماننا هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخبر القرآن عنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم
بمودة أهل بيته وبمحبتهم وباتباعهم، مو حددنا أسماءهم وعددهم، مو باختيارنا احنا. يعني احنا ما اكو صلة قرابة بيننا وبين واحد من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونتبع على أساس القرابة منا، لا، وإنما نتبع على أساس قرابته من رسول الله، هذا أولا، وعلى أساس أن النبي نص عليه. وإلا أخو الإمام الهادي سلام الله عليه اسمه موسى، لا نتبع ولا نعرفه ولا نسلم عليه ولا نزوره، إذا كان على نهج أهل البيت نترحم عليه، وإذا لم يكن على نهج أهل البيت صلوات الله على أهل البيت لا شأن لنا به. إذن كون الإمام عمره 7 سنين أو عمره 9 سنين أو عمره 50 سنة أمر مو راجع لاختيار الناس وراجع إلى عقل الناس وراجع إلى، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين لنا الأئمة الواحد بعد الآخر خلفاء كلهم من قريش 12 وكلهم من قريش، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم زين العابدين والباقر والصادق، إلى أن يختم بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. سيجي شخص يريد يتناول حياة إمام من الأئمة ويريد يقيس حياة الإمام وعمر الإمام والظروف اللي عاش بها الإمام، قد لا يجد ما يدلل وما يبرهن لا ما يتبناه، ولكننا نقول إنما نقلد أئمة أهل البيت ومأمورين باتباع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء خلفائي، والعقل يقول الذي يكون خليفة عن رسول الله لابد أن يكون أعرف الأمة بما جاء به رسول الله، فهو أعلمهم بكتاب الله وأعرفهم بما يصلحهم وما يفسدهم، وأمرنا باتباعه، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، خلي يكون صبي، خلي يكون صغير بالسن، خلي يكون أسمر نحيف البنية، خلي يكون طويل القامة، مو مهم. من هنا الدور الذي يمارسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نحن بالنسبة لنا يجب علينا أن نعتقد أن هذا الدور هو الواجب الذي ينبغي أن يفعله الإمام في زمانه، ونحن نتربص ونحاول أن نستكشف الواقع الذي تحرك فيه الإمام، وأن يكون الإمام قدوة لنا في هذا الميدان، لا أننا نحكم على الإمام ونفرض على الإمام ونقيم فعل الإمام أن الإمام تحرك أو لم يتحرك، داهن السلطة أو لم يداهن السلطة، الإمام اعتزل حياة السياسية والاجتماعية أو لم يعتزل وما شاكل، بل نقول إذا اعتزل إذن هي الحكمة في ذلك، مو دائما أئمة أهل البيت حاملين سلاح، ولا دائما أئمة أهل البيت ثوار، ولا دائما أئمة أهل البيت يردون من شيعتهم أن يحملوا السلاح كيفما كان وأينما كان حتى لو أدى إلى موتهم أجمع، لا. فنحن نختلف عن الزيدية الذين يعتقدون بأن الإمام يجب أن يكون ظاهرا بالسيف وبالسلاح ويردون أن يكون مجاهد ومقاتل، لا، ما عندنا احنا هالشكل. لذا هناك صيحات في زماننا هذا، خلاصة هذه الصيحات هي هذه، أن العالم الذي لم يتدخل في واقع الأمة ليس بعالم، لا، غلط. من قال؟ لعله الظروف التي تحكم هذا العالم، وإن كان المثال يضرب أو الأمثلة تضرب ولا تقاس، لأن ذاك معصوم وهذا ليس بمعصوم، ذاك لا يخطأ، هذا قد يخطأ في تشخيص الواقع وفي اتخاذ الموقف، لكن بالنتيجة ليس من حقنا أن ننكر على زيد من الناس لما سكت أو لما لم يتحرك أو لما تحرك بهذا المستوى. كل إنسان هو يعرف تكليفه، أنا أعرف تكليفي بحدود معرفتي، وإذا ما كنت أعرف تكليفي بحدود معرفتي أرجع إلى من يحدد لي تكليفي اللي هو العالم، أما العالم مو أنا أحدد له تكليفه. نعم، بقى طمع الناس وتوقع الناس أن يكون العالم في الميدان بمنزلة الإمام في الأمة، ومنزلة العالم في الناس بمنزلة الإمام في الأمة هذا إلا الأوحدي من أهل العلم والمعرفة. ومع ذلك حتى لو كان ذلك الرجل يؤدي دور الإمام سلام الله عليه في الأمة، بالنتيجة تختلف مواقف الأئمة من زمن إلى زمن ومن ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال. فنحن نرى أن الإمام الرضا سلام الله عليه دخل في ولاية العهد، ونرى أن الإمام الصادق سلام الله عليه جلس للتدريس والتأليف والتعليم والتربية، في حين نرى الإمام السجاد سلام الله عليه اعتزل للعبادة والدعاء وللمناجات، والإمام موسى بن جعفر عرض نفسه للسجن والبقاء في السجن. كذلك الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما تعرضا إلى الإقامة الجبرية من قبل السلطة الغاشمة أنذاك، والإمام أخذ يتصل بأتباعه وبشيعته بواسطة النواب. إذن ليس سيرة أئمة أهل البيت في كل الأدوار وفي كل الأزمنة وفي كل الظروف سيرة واحدة، لا، تختلف، تختلف لاختلاف الظروف. يعني لو تهيأت الظروف التي تهيأت للإمام الصادق، لو تهيأت للإمام الهادي لأظهر علمه، ولو كانت الظروف التي حكمت الإمام الصادق هي نفس ظروف الإمام الهادي سلام الله عليه لاتخذ نفس موقف الإمام الهادي سلام الله عليه. إذن ينبغي علينا أن نعي وأن نفهم أن لكل مقام مقال، وأن الظروف هي التي تحدد الموقف الشرعي. فلعله من المصلحة التصرف بحكمة لحفظ الدماء، لحفظ الأعراض، لحفظ الفروج، لحفظ المقدسات، لحفظ الأهم. وفي بعض الأحيان قد يعرض الإنسان بنفسه وبعائلته وبماله وبالمؤمنين من أجل تغيير الواقع الفاسد كواقع يزيد، ومن كان مثلي لا يبايع من كان مثلي. إذن تختلف باختلاف الظروف والحالات، ومن يتمكن أن يشخص بالضبط ما هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يتخذه العالم. العالم هو نفسه اللي يشخص، مو إحنا اللي نشخص له، هو اللي يشخص. هسه هذا الموقف قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض، البعض يتوقع أكثر والبعض الآخر أصلا يريد أن يتجرد من هذا الموقف أكثر. بالنتيجة اختلاف في وجهات نظر الناس لا تؤثر على الموقف الشرعي الحقيقي الذي يتبناه العالم. من هنا نجد هناك من اعترض على سيد الشهداء للقيام، ومنهم ابن عباس ونصحه بعدم القيام، ومنهم لا، من ضحى بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه اختلف أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، والبعض منهم غالى والبعض منهم قصر. والإمام الهادي كذلك في زمانه هناك من غالى فيه وهناك من قصر بحقه صلوات الله وسلامه عليه. وهاي الناس على مر العصور ما بين إفراط وتفريط، ولكن ينبغي أن نتعقل الأمور وأن نعي، وأن في المشورة وضم آراء الآخرين إلى أثر، والاستقلالية في فهم الواقع ودراسة الواقع إلى أثر. أنا أنقل لكم كلام، وهذا الكلام مهم جدا وناشئ من تجربة وناشئ من معرفة وناشئ من خبرة. دكتور منصور الجمري ابن عبد الأمير الجمري، عبد الأمير الجمري من علماء البحرين ومعروف من المعارضة الذي كان معتقل 3 سنوات عند السلطة. ابن دكتور منصور كان برا بالخارج، عندما رجع شكل جريدة وسماها الوسط. في يوم من الأيام على الفضائية يلتقون وياه ويلتقون مع رجال من أهل السنة، أذكر هكذا تكلم بهذه الكلمات وكلمات مهمة وأثرت في نفسي واحتفظت بها في ذاكرتي. يقول: الإسلاميون أتقنوا قراءة النصوص الدينية ولم يتقنوا قراءة الواقع، والعلمانيون أتقنوا قراءة الواقع ولم يتقنوا قراءة النصوص الدينية، ونحن بحاجة إلى ناس يحسنون القراءتين، هم قراءة النصوص الدينية هم قراءة الواقع. فإذا كان عندنا من يحسن قراءة النصوص الدينية، يعني يعرف النصوص الدينية، يعرف التفسير، يعرف التاريخ، يعرف الأحكام، يعرف، ولكن لا يحسن قراءة الواقع، يفسد ويفسد يهلك. وإذا كان شخص يحسن قراءة الواقع ويعرف كيف يتعامل مع الواقع، إلا أنه لا يحسن النصوص الدينية، مثل هذا الإنسان باع آخرته بدنياه. إذن نحتاج إلى شخص يحسن قراءة النصوص الدينية، يعني مجتهد، يعني عالم بزمانه، لا تشتبه عليه الأمور، يعرف الناصح من الغاش، يعرف القدرات الموجودة، يعرف الظرف، يعرف الواقع، ويعرف النصوص الدينية بشكل. مثل هذا الرجل، مثل هذا الشخصية، هو الذي يكون صمام أمان ويأخذ بالأمة إلى ساحل النجاة. ونحن نعتقد أن علماءنا من خلال تقواهم، من خلال إيمانهم، من خلال عمرهم وتجربتهم ومعاصرتهم لظروف متلونة ومتعددة، من خلال اطلاعهم على التاريخ، من خلال معرفتهم الكبيرة بتاريخ الأئمة ومواقف الأئمة، نعتقد أنهم هم أقرب إلى قراءة النصوص الدينية والواقع معه. البعض منهم قد يوفق والبعض الآخر قد لا يوفق، ولكن الحجة عليه. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زمانه هو مهمته الأساسية التمهيد لقبول الناس واقعا جديدا، وهذا الواقع الجديد هو أن يتعاملوا مع الإمام بواسطة الوكلاء، ما يتعاملون مع الإمام مباشرة، تمهيدا لغيبة الإمام الحجة. فاتخذ عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه وكيلا له، وهو موضع سره وموضع ثقته، وكانت الكتب تأتي بواسطته إلى الإمام الهادي والأموال تصل إليه، وكان الإمام الهادي يرسل الأجوبة على يديه، إلى أن عرف في الوسط الشيعي أن هذا مقرب عند الإمام، ثقة عند الإمام، رجل خير تقي ورع. عند شهادة الإمام الهادي، الإمام العسكري سار على نفس المنوال، اتخذ عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه وكيلا خاصا له، وأقامه بمقامه الذي كان عليه في زمن أبيه، وكانت الرسائل تأتي إلى العسكري عن طريق عثمان بن سعيد، والأموال كذلك، وتأتي الأجوبة من الإمام إلى شيعته أيضا بواسطة هذا الوكيل. فلما استشهد الإمام العسكري عليه السلام أعلن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بتوقيع صادر على يد هذا الرجل الثقة المأمون على الدين والدنيا، أنه معين من قبل الإمام الحجة نائبا خاصا عن الإمام سلام الله عليه، وكانت الكتب والرسائل والأموال تصل للإمام عن طريقه. ثم بأمر الإمام وبإخبار الإمام، الإمام سلام الله عليه ينعى عثمان بن سعيد العمري ويوصيه بأن يجعل مقامه ومكانه ولده. فلما ثبتت مكانته في الواقع الشيعي واطمأنت الشيعة إلى دينه وإلى سيرته وإلى تقواه وإلى معرفته وإلى أمانته، عندها عندما تحصل الغيبة الصغرى أيضا يطمئنون الناس بأن الإمام الحجة موجود وحي ويرزق، ويوصلون إليه الكتب والرسائل، وتأتي الأجوبة أيضا على يد هذا الثقة. فإذا هذا الثقة عين بأمر الإمام من يقوم مقامه وهو ابنه وتربيته، عندها شيئا فشيئا تتمهد الأمة لقبول هذه الظاهرة الجديدة في التعامل مع الإمام من وراء الغيب. وأن يكون الإمام بأبي وأمي حاضرا، إلا أنه ليس حاضرا مباشرا بشخصه، وإنما حاضرا من خلال وكلائه. ثم أمر الإمام بعد وفاة الوكيل الرابع، أن وقعت الغيبة الكبرى ومن ادعى النيابة الخاصة فكذبوه، وأن النيابة الخاصة انتهت، ولكن عين لنا المراجع الذين نرجع إليهم من كان من الفقهاء صائنا النفس، بعد ماكو أسماء أوصاف وهذه حالة جديدة أيضا طرأت على الواقع الشيعي، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. إذن نحن نقلد ونتبع أئمة أهل البيت، ولكن اتباعنا لأئمة أهل البيت على أسس صحيحة، ما ينطقون عن الهوى. فعندما أرجعون إلى علمائنا هم يعرفون أن هذا بشر وهذا يخطأ وهذا عند حاشية وهذا هذا هذا، عشرات النقائص موجودة، لكن هم أمرونا بذلك. ولو لم يأمرونا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أيضا بحكم العقل ينبغي علينا أن نرجع إلى أصحاب الخبرة وأصحاب المعرفة في هذا الميدان، ولا بد من الرجوع إلى المتصدين. ولذا ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام: عليكم بكل مسن في أمرنا أهل البيت. مسن يعني رجل صاحب خبرة، صاحب تجربة طويلة، صاحب معرفة قديمة في معرفتنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. انظروا إلى من عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا، فاقبلوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما. إذن إحنا نقلل نتبع نمشي، ولكن لم نتبع عن جهل ولم نتبع مغمضين، وإنما عن معرفة وعن بصيرة. ومثل هذا الاتباع لا بد منه، وليس في ذلك ضير. أرجع إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الإمام الهادي الظروف التي حكمت، أشخص الإمام الهادي من المدينة بعد شهادة الإمام الجواد سلام الله عليه، وعمر الإمام الجواد 25 سنة استشهد، عمر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 7 سنوات أو 8 سنوات عند شهادة الإمام الجواد، أشخصه المتوكل العباسي من المدينة إلى سامراء، وجاء الإمام الهادي سلام الله عليه إلى سامراء مرغما كارها غير راضي، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وماذا يعمل الإمام بأبي وأمي؟ في بعض الأحيان ننظر إلى مثل هذه الظروف. وكان بعض شيعة الإمام على مقربة من المتوكل العباسي، هذا المتوكل الناصبي، هذا المتوكل الذي حرث قبر الإمام الحسين. مع ذلك رجل اسمه أبو موسى مقرب عند الإمام الهادي، من خاصة الإمام الهادي، هذا صديق المتوكل العباسي. إذن بعض الأحيان الظروف تختلف والمواقف تختلف، وبأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لنا على باب كل طاغية ولي يدفع عن المؤمنين ما يسوءهم إلى آخره، وينتصر الله به لدينه. هذا أبو موسى في يوم من الأيام يدز عليه المتوكل، والمتوكل عليه اللعنة أمامه النبيذ الخمر، سكير معروف، فقدم له الكأس فقال له: لم أذقها قط. رد عليه قال: نعم إنك تشربها مع علي بن محمد. يعني يتهم الإمام الهادي بالشرب. فسكت ولم يرد عليه ببنت شفة، وقال: إنها مضرة لك، وانظر ما في يدك، وانظر إلى ما ينفعك. ثم جاء الفتح بن خاقان، وهو خاصة المتوكل وصاحب المتوكل، وإلى فرد مقام خاص عند المتوكل. جاء إلى أبي موسى وقال له: إن الرجل يعني المتوكل وصلته أنباء عن وصول أموال من قم إلى صاحبك إلى الإمام الهادي، فإحنا نطلب من عندك أن تكون لنا عينا على هؤلاء الذين يوصلون الأموال إلى الإمام الهادي. شوف من يا طريق يجون حتى إحنا نرصد ذلك الطريق وما نخليهم يوصلون الأموال للإمام الهادي. هذا الرجل خرج مسرعا من مجلس المتوكل العباسي، وجاء إلى الإمام الهادي سلام الله عليه ليخبره بحديث الفتح بن خاقان، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن أموالنا تأتي إلينا من دون أن يمسها سوء. ثم قال الإمام الهادي لأبي موسى: ابقى عندنا هذه الليلة، الليلة بات هنا. وفعلا بالليل يقوم الإمام الهادي في ورده، يعني يقوم يتعبد يتهجد بالليل، وأثناء التهجد يلتفت الإمام سلام الله عليه إلى أبي موسى ويقول له: أخرج إلى خارج الدار، فإن الرجل الذي يحمل الأمانات والأموال لنا قد أقبل، وإنهم لن يمسوه بسوء، ما يعرفون من أين جاء. يقول: فخرجت وإذا أرى رجلا على الباب ومعه ظرف فيه الأموال وفيه الأمانات. يقول: قلت الإمام الهادي سلام الله عليه، يقول لك: هات الأمانات. هذا الرجل ما دخل على الإمام الهادي ولم يرى الإمام الهادي سلام الله عليه، سلم الأمانات إلى أبي موسى. أبو موسى دخل إلى الإمام وصلى الأمانات. قال الإمام الهادي: أخرج له وقل له أن يأتينا بالجبة القمية التي بعثتها لنا المرأة أو المؤمنة الصالحة من قوم. خرج هذا الرجل، قال له الإمام الهادي، يقول: ائتنا بالجبة القمية. يقول: فأخرج جبة كانت معه وأعطاها إلى أبي موسى. أبو موسى دخل على الإمام انطال جبة. قال الإمام: أخرج له وقل له أعطنا جبتنا الأصلية فإنك بدلتها. هاي مو الجبة الأصلية. فلما خرج أبو موسى، هذا كل تقوية لإيمان أبو موسى وتقوية لإيمان ذاك الرجل، لما خرج أبو موسى وقال له بذلك الخبر، قال: نعم، رأت بنتي تلك الجبة القمية فأعجبتها، فلم أتمكن من أن أنتزع تلك الجبة من يدها، فأبدلتها بجبة أخرى وجئت بهذه الجبة ليمهلني الإمام حتى أعود وأتيه بالجبة الأصلية. دخل أبو موسى على الإمام وكلمه. الإمام قال له: لا، أخرج له وأخرج الجبة الأصلية من كتفه الأيمن. خرج أبو موسى، قال الإمام، يقول: أخرج الجبة من كتفك الأيمن. يقول: مد يده وإذا به يخرج الجبة من كتفه الأيمن. بعد ذلك يخرج الإمام الهادي سلام الله عليه له لهذا الرجل ويقول له: لقد كنت في شك والآن تيقنت. يعني جاي يريد يمتحن الإمام، يدي يختبر الإمام، يوصل الأمانات للإمام سلام الله عليه ويبدل بالطريق بناء الإمام، ما يدري ما يعلم. نحن نعتقد أن الإمام يجب أن يعلم كل ما يحتاج إليه الإمام بأبي وأمي بحيث لا يخدع ولا يضل ولا يضلل ولا يزل. وفي مثل هذه المسائل البسيطة، مع ذلك الإمام بأبي وأمي إذا درهم بدل يقول له: هذا الدرهم مخشوش، أعطنا درهمنا الذي كان معك أمانة من المكان الفلاني. فنحن نعتقد أن الإمام بأبي وأمي مهما كان عمره ومهما كان دوره، مع ذلك يبقى يتمتع بخصال لا يتمتع بها غيره. يوم من الأيام أبو موسى اللي هو صديق المتوكل، قلت وصاحب المتوكل، غضب علي المتوكل، طرده، بعده، ما يمطي بعد منح وهدايا. فجاء للإمام الهادي سلام الله عليه، قال: سيدي يا ابن رسول الله، لو كلمت المتوكل. يعني معناه الإمام كان يدخل على المتوكل في بعض الأحيان، معناه الإمام حكايته مسموعة عند المتوكل في بعض الأحيان، بحيث هذا الرجل اللي هو مقرب عند المتوكل يتوسط يقول للإمام الهادي: لو كلمته أن يرد علي ما أخذه مني أو ما منعني منه. فقال له الإمام بأبي وأمي: يكون خيرا إن شاء الله. ما قال لا وما قال لا، يكون خيرا إن شاء الله. ذهب أبو موسى، لما وصل إلى البيت وإذا برسل المتوكل واحد ورا الله دقون الباب، موجود أبو موسى؟ بل المتوكل يريده. فلما وصل فتح بن خاقان قال له: أين كنت؟ ألم تأوي إلى دارك؟ لقد بعثنا الرسل الواحد تلو الآخر، المتوكل مخبوص يريدك، مستعجل، شو الخبر؟ قال: لا أدري. سأله أبو موسى، سأل فتح بن خاقان، لأن ذاك مسؤول وذاك مقرب وحاشية المتوكل، يعرف كل صغيرة وكبيرة. قال: هل جاء علي بن محمد إلى هنا؟ قال: لا. قال الفتح بن خاقان: أعطوه كل ما منعتموه، أعطوه وزيادة تضعف. قل: فجاء مسرعا فرحا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه. فلما دخل على الإمام الهادي فرحان محصل، قال الإمام الهادي: أرى فيك عين الرضا، شوفك مرتاح، شوفك فرحان. قال: يا ابن رسول الله، هل كلمت المتوكل؟ قال: لا.
قال هل بعثت إليه برقعة؟ قال لا. قال بعث علي وأعطاني كل ما أخذه مني أو ما منعني من وزيادة. قال